إلى إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من شرح مصطلح الحديث، وكذلك أرحب بأضياف الكرام في الاستوديو. مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. ولا زال حديثنا موصولا مع أسباب الحديث المردود. كنا قد بينا في اللقاء الماضي أن الحديث المردود يحصل الرد بأحد سببين. السبب الأول هو السقط في الإسناد، وهذا قد تكلمنا عنه بأقسامه: السقط الخفي والسقط الجلي. والسبب الثاني الذي يقع به رد الحديث هو الطعن في الراوي. والطعن في الراوي كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. عندنا الراوي، يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا، ويجمعهما الثقة. الثقة هو العدل الضابط. فالطعن الذي يرد به الحديث إما أن يتوجه هذا الطعن إلى العدالة أو إلى الضبط. فعندنا خمس طعون في العدالة وخمس في الضبط يضعف بها الحديث. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض. مش كل الطعن الذي يقع في الراوي متساوي، يعني في طعن أشد من طعن، متفاوت الطعن هذا، ولذلك الضعيف يتفاوت. خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون، وسنذكر الآن هذه العشرة. الحافظ هنا بيقول كان من الممكن هو يقول: أما الطعن في العدالة فخمس وهم كذا، وأما الطعن في الضبط فخمس وهم كذا، لكنه لم يفعل ذلك، وإنما خلطهما ببعض، سواء ما يتعلق بالعدالة أو يتعلق بالضبط، ورتبهما حسب الأشد، لأنه حيترتب على الأشد هذا رتبة الحديث. حديث ضعيف بنسبة كام؟ ضعف هذا من أي رتبة من رتب الضعيف؟ فبدأ ذكر أشد الطعن، ثم أدناه، ثم الأدنى منه، ثم الأقل فالأقل، حتى قارب التحسين أو المجبور، حتى وصل إلى قريب المجبور، يعني الذي يجبر. فلم يميز الحافظ ما يتعلق بالطعن بالراوي وحده، وما يتعلق بالطعن بالضبط وحده أو العدالة وحدها، حتى يستطيع أن يرتب هذه الطعون على حسب الشدة، لأن هذا سيؤثر على ضعف الحديث ومرتبة هذا الضعف. فقال أن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي. الكذب هذا يدخل في عدالة ده ولا ضبط؟ عدالة. الكذاب ده ليس عدلا، بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل متعمدا لذلك. الكذب اللي هو يوضع في هذه الرتبة أن الراوي يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ذلك الكذب. يعني قد يقع كذب بغير عمد، قد يقع كذب بغير عمد. تبدأ يوضع في الكذب ولا يوضع في الغلط أو في الخطأ أو في الإدراج أو في حسب بقى ما يوضع في قسمه، يوضع يجوز وضعه في هذا أو في ذاك، والمحصلة في النهاية أنه سيكون الحديث مكذوبا، لكن لن يكون رويه كذابا. يعني فرق أن الحديث في حال ما كان الكذب هذا بغير عمد هيكون الحديث كذب، لكن الراوي روى هذا الحديث يكون كذاب؟ لا يكون كذاب، قد يكون مغفل، قد يكون جاهل، قد يكون كثير الخطأ، لكن كذاب لا، إنه لا يتعمد الكذب. بخلاف الحديث الكاذب الذي راويه كذاب فهذا لا شك أنه أصعب، لأن مع كذب الحديث فإن راويه يوسم بالكذب لأنه تعمد الكذب. فأعلى مراتب الطعن أو أشدها على الإطلاق الكذب الراوي، فإذا وجد في حديث راوي كذاب حكم بأن هذا الحديث من أعلى أو أضعف من أضعف أنواع الضعيف، أو تهمته بذلك، التهمة بالكذب. يبقى الكذب اللي هو أن يثبت، لأن يثبت عليه وصف الكذب، يعني أن يرمى بالكذب صراحة ويثبت هذا في حق، ده أعلى حاجة، أشد في الضعف يعني. يليه التهمة بالكذب، التهمة بالكذب ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه ولم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. إمتى يتهم الراوي بالكذب؟ إن الراوي يروي حديث لا يرويه غيره، يتفرد بحديث لا يرويه في الدنيا إلا هو، ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد العامة للشريعة، مخالفا لقواعد الإسلام. فده من أين جاء؟ نبحث نجد هذا الراوي الضعيف هو المتفرد بهذا الحديث، فهذه تهمة بالكذب، لكن لا يمكن الجزم بأنه كذاب حتى يثبت ذلك بطرق إثبات الوضع أو الكذب المعروفة كما سيأتي تفصيله بعد قليل. فهذا متهم، يتهم يعني يقال لعله هو الذي وضعه، لعله يحتمل أن يكون هو وضع هذا الحديث، ويحتمل أن يكون رواه عن سرقه من غيرها وأخذه عن غيره أو أخطأ فيه، هذا كل وارد. فالاتهام بالكذب أقل من الكذب، من كون الراوي كذاب، إذا قيل في الراوي كذاب فهذا ما عاد فيه رجاء خلاص، لكن يقال متهم بالكذب هذا أخف منه شرا، وإن كان هو الآخر شر كثير يعني. يبقى تهمته بالكذب إما تكون بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، أو يكون هذا الراوي معروف بالكذب في كلام الناس لكنه لم يثبت عليه الكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رجل معروف أنه كثير الكذب على الناس، كلما حدث أحدا كلاما كذب عليه، لكن لم نتثبت ولم نتيقن من رواية ما أنه كذب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون متهم، ده فيه تهمة احتمال يعملها لكن ما عنديش ما يثبت أنه عمله. أو فحش غلطه، يبقى الطعن إما يكون بسبب كذب الراوي وده أفسد شيء وأشده، أو يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب متهم، والاثنين دول متعلقين بالعدالة في الأصل. أو لفحش غلطه، يكون غلطه فاحش يخطئ أخطاء عجيبة، وده متعلق بإيه؟ بالضبط، بضبطه. وفحش الغلط كثرته، غلط الفاحش ده واحد من الاثنين، إما يكون خطأ كثير جدا أو مثلا يروي 1000 حديث يخطئ مثلا منها في 500 يعني حديث، أو حديث لا حديث يجيب وحديث ما يجيبش، أو يكون الخطأ ليس كثيرا لكنه خطأ شديد، خطأ لا يخفى على أحد، زي كده من الراجل ده الراوي الذي يتنبرون بذكره أشعب، ما قالوا له لقد أدركت التابعين وأدركت أما لك من الرواية، فقال كيف ذلك، لي روايات، حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. فده لو ما كانش له إلا هذا الحديث فهو يسقط به ويفحش به غلطه. ليه؟ لأن الراجل ده يعني ده نسى ما لا ينسى، أنت ما فيش مش عندك غير هذا الحديث ومش حافظ منه ولا كلمة كمان، يعني اللي قبليك نسي كلمة ماشي معذور، أنت تنسى التانية. ففحش الغلط إما كثرته أو شدة الخطأ، يعني حتى بعضهم كان ترى يقول في بعض الأحاديث هذا حديث يسقط 100,000 حديث، بعض الرواة كان ربما يروي حديثا فيخطئ فيه خطأ شديدا مما لا يليق بمثله، فترى بعض النقاد يقول هذا فلان هذا روى حديثا يسقط 100,000 حديث، لو أن هذا الراوي روى 100,000 حديث صحيح ثم روى هذا الحديث بهذا الغلط فهذا يسقط له كل أحاديثه الصحيح. ولما روى سويد بن سعيد حدثاني حديث من عشق فكتم فمات مات شهيدا، قال يحيى بن معيل لو كان عندي رمح وفرس لغزوت سويدا كنت أقتله، مع أن الراجل يعني لم يكن كذابا سويد، لكن هذا خطأ فاحش، فرض ما مثله لا يقع في هذا، وما كان ينبغي هو يروي مثل هذا الكلام الباطل. يبقى الطعن إما يكون لكذب الراوي أو لتهمته بالكذب أو فحش غلطه، يعني كثرة الغلط أو خطأ يكون خطأ ثقيل يعني، أو غفلته عن الإتقان، ما يكونش متقن يكون غير مهتم بكتابه الذي يقرأ منه ولا ضابط لما في صدره، فيقع منه الخطأ كان كثيرا. أو فسقه، أي بالقول والفعل. والفسق ده يخش في ضبط ولا في العدالة؟ عدالة، ده في العدالة. طب الكذب ده مش داخل في الفسق؟ الكذب اللي هو أول حاجة ذكرها الحافظ ابن حجر، مش الكذب ده برضو من موجبات الفسق منه؟ لكن هو نبه عليه وجاء به مفردا لأنه أشد أنواع الطعن وهو أعلى من جميع الطعون، ولهذا أفرده مع كونه داخلا في الفسق. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر. إذا بلغ الكفر خلاص بقى كده يعني ما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني موضوع انتهى تماما، لا لا لا, لا يروى عن كافر أصلا، خد بالك. يبقى الفسق إن هو إذا بلغ الفسق بفعله وقوله ما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، الأول اللي هو إيه؟ كذب الراوي، بينه وبينهم عموم، يعني هذا أعم من الكذب. وإنما أفرد الأول اللي هو الكذب يعني لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بها في فاسق بقى المعتقد اللي هو بتاع البدع والحاجات دي، حيجي ما فيه. أو وهمه، من أسباب الطعن في الراوي الوهم، بأن يروي على سبيل التوهم، إن هو إيه ليس متقنا للحفظ فيتوهم الشيء فيطلع خطأ. أو مخالفته، يطعن في الراوي بكثرة المخالفة للثقات، كل ما يروي حديث يروي على خلاف ما روى الثقات، فهو أصلا إنما يقاس ضبط الراوي كيف، أي راوينا يبغي العلماء أن يحكموا بضبطه أو إتقانه، يجيبوا حديثه دوت ويعارضوه بحديث الثقات اللي زيه، يجيبوا حديث هذا الرجل ويعارضوه بأحاديث الثقات، فإن وافق الثقات في روايته فهو متقن ضابط، وإن خالفهم فإن كثر خطأه فهذا ما يطعن به فيه به، وإن كان خطأ خفيفا فالأمر عندئذ فيه تفصيل. أيضا مما يطعن به في الراوي الجهالة، جهالة الراوي ألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. طبعا الجهالة هنا تحتمل النوعين، جهالة العين هو غير معروف من هذا أصلا لا يعرف يعني، أو معروف عينه هو فلان موجود نعرفه لكن لا نعرف إذا كان ثقة أو ضعيف، ما يعرفش حاله، خد بالك. أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. أيضا ما يطعن فيه بالراوي البدعة أنه مبتدع، هذا طعن يطعن به في الرواة، والبدعة معروف هي كما يقول الحافظ هنا اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة السنة، لا بمعاندة، يكونش معاند، والبل بنوع شبهة، يكون اشتبه عليه ذلك. وده بتفرق طبعا، بيفترق الأمر في حال البدعة بين المعاند وبين اللي هو المجتهد الذي يلبس عليه، وإذا كان داعية لبدعته أو غيره كما سيأتي تفصيل كل هذا. أو سوء حفظه، مما يطعن به في الراوي أيضا سوء حفظ الراوي، وهو عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. سوء الحفظ دوت الراجل فيه ما بيشبحش الغلط، خطأه كثير أكثر من صوابه، لا ده بيكون له إصابات كثيرة لكنه يخطئ أيضا، له أخطاء، له أخطاء لكنها أقل من إصاباته. فالقسم الأول مما يطعن به في الراوي مما يتعلق بالضبط والعدالة، وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. يترتب على الطعن في الراوي بسبب أنه كذاب أن يخرج عن ذلك نوع الموضوع من الأحاديث. إيه النتيجة بتاعت الطعن دوت؟ الكذب الواضح. فالحديث الموضوع هو ما يرويه الكذاب الذي اتهم، الذي ثبت عليه الكذب أو طعن فيه بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. يعني إيه؟ يعني الغالب على الكذاب إن هو إذا روى سيروي حديثا كذبا، رجل عرف أنه كذاب، وبعضهم كان الكذب هذا عنده يعني شيء لا يمكنه الاستغناء عنه، يعني يقول لو جربت حلاوته ما تركته، سؤال بعضهم عن الكذب فقال لو جربت حلاوة الكذب ما تركته قط، حاجة جميلة أو حاجة عجبها خالص. فطبيعي أن الراجل اللي هو استمر الكذب أي حديث يرويه هيبقى كذب، هو راجل مش حافظ أصلا حاجة، لا يحفظ ولا يعتني بالصنعة لكنه عمال يكذب وخلاص. لكن هل معنى ذلك أن الكذاب لا يمكن هو يصدق؟ مش ممكن الكذاب ده يجي مرة كده وربنا يفتح عليه، واخد بالك، وقلبه يعني يوجعه ولا ضميره يوجعه ويروي حديثا صحيحا مرة كم ريحة نفسه، يعني ممكن هذا وارد، هذا وارد. فإذا الحكم على الحديث الذي يرويه الكذاب بالوضع هذا بناء على غالب الظن. احنا قلنا المحدثين بيسيئوا الظن في الرواة ابتداء يعني لغاية ما أثبت لهم أنهم عدول. يعني متهم إيه هنا بقى هنا متهم متهم بقى حتى تثبت براءته. يعني الأصل أنه هو مدان أو أنه هو لم تثبت له عدالة حتى تثبت عدالته. من لم تثبت له عدالة فالأصل فيه أنه هو مجهول أو أنه يعني غير عدل حتى يثبت فيه أنه عدل. فالحكم بالحديث الذي يرويه الكذاب بالوضع كما قلنا بناء على الأغلب. إن العادة إن الكذاب أكيد هيروي حديث إيه كذب يعني عدته وشغلته. لكن فيه هناك احتمال ضعيف جدا إن هو يروي حديثا صحيحا إن هو قد يصدق الكذوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة في الشيطان قال صدقاك وهو كذوب وهو كذاب كذاب في أصل وشه الشيطان لكنه في هذه المرة صدقك. فيحتمل إن الكذاب يصدق مرة في حياته زي ما الثقة ممكن يغلط مرة في حياته أو يغلط مرات ولا يخرج هذا عن كونه ثقة برضو لأنه ثقة. كذلك الكذاب لو حصل ويصحح لو الكذاب حصلت يعني منه كده مرة وقال حاجة صح لا يخرج بها عن كونه كذابا. لا ده هو خلاص بقى كذاب رسمي. فلما لكن كده لما بيجي يقول حاجة صدق بتيجي معاه ايه من غير ان يقصد يعني مش قصده مش لو يعرف كان غيرها. لكن لأهل العلم بالحديث ملكات قوية يميزون بها ذلك. العلماء طبعا بيعرفوا الحديث المكذوب كما يعرف احدهم المجنون. يعني سئل بعضهم كيف تعرفوا صحيح حديث من كذبة قال كما يعرف الطبيب المجنون. لو واحد دكتور أمراض عقلية ودكتور في مستشفى الأمراض العقلية بقاله 20 سنة وكل يوم في الصباح الباكر يأتيه 200 أو 20 40 50 60 حالة كلهم مجانين يعني عرض عليه كل أنواع الجنون بقى متخصص عارف الجنون بيجي مننا بروح فين. فبمجرد ما بياخدوه بقى بعد هذه الخبرة مش مضطر بقى ان هو يقعد بقى يكشف عليه ده بمجرد ما يبص بس كده في وشه وبص في عينيه يقول لك بسول بدل بالمقلوب خد بالك اسحبوه على طول ده عارف ان هو مجنون من غير ما يتكلم كده معاه بمجرد ما ينظر له من بعيد ويراقب حركاته مش محتاج ان هو يعمل تحاليل ولا يعمل جلسات كهربائيه ولا بتاع ولا يعمل اشعه على دماغه من اول نظر يعرف ان هذا مجنون يعرفه من اول وهله. ليه؟ لانه تعود كل يوم في هذا الموضوع يعني يرى عشرات الالوف من المجانين لغايه ما هو كاد ان هو يتجنن خد بالك من كثره المخالطه والمعاشره يعني. فأهل العلم بالحديث لهم ملكة قوية يميزون بها ذلك بيعرفوا أن هذا الحديث اللي رواه الكذاب دوت سليم وبرضه مش بيقبلوا منه لأنه ما بلام سليم ناخده من السليم ما عند الثقات ما ناخده منهم وخلاص ولا كرامة لهذا الكذاب ولا ده الطبيعي بتاعه اللي هو الكذب يعني دائما وعلى أصله في الكذب وعادته. نعم. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. قرائن دالة على الوضع كثيرة جدا وبحث الموضوع ده بحث مطول في كلام كثير. فالعلماء اللي لهم ضرب على هذا الباب ومعرفة بأحوال الرواة وبأنواع الأحاديث وبدرجاتها واطلاع على ذلك شديد لا يخفى عليهم هذا يعرفونه كما قلت كما يعرف أحدكم كما يعرف الطبيب المجنون من الصحيح كما يعرف أحدنا ولده بعرف مرض ما يبص كده في وشه عارف ان هو كده كويس زعلان غضبان بيهزر بيضحك من اول وهلة يعرفه جيدا. وقد يعرف الوضع باقرار واضعه يعني حتى لما جاء بعضهم لبعض الامراء المهدي جاء له ببعض الكذابين الزنادقه ليصلبه فلما جاء يصلبه قال لهم اقتلني كما تشاء كيف لك ب40 الف حديث بثثتها في امه محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ماشي موتني انا ما عنديش مشكله انا كده كده ميت لكن انا افسدت لكم الحديث والدين. قال له كيف؟ قال لقد كذبت ووضعت على الحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث ولا اكثر من ذلك. فقال له مت يا عدو الله. قال له روح في 60 داهيه عندنا عبد الله بن المبارك وابو اسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. لا شخرت انت موت انت مع السلامه ها واحنا هؤلاء العلماء الافزاز هيمسكوا هذه الاحاديث حيطلعوا هذه الموضوعات ويلقونها وراءك في مزبلة التاريخ لن تخفى عليهم. وقال وقيل لعبد الله بن مبارك هذه الأحاديث الموضوعة أو المصنوعة فقال تعيش لها الجهابذة. احنا ما قاعدين بنعمل ايه وقول لهم كده يعني طب احنا قاعدين نعمل ايه هنا عشان نطلع الحاجات البايظة دي. لكن لو السنة كلها سليمة وصحيحة والأمور كل الناس عارفاها طب انا هنعمل ايه بالأئمة النقاد ما خلاص يعرفوا بيوتهم بقى ما يشتغلوش فلا شغلهم يعني. فلا يخفى على الأئمة الكبار الأئمة المتقنين معرفة الموضوع يتقنونه جدا ويكتشفونه من أول وهلة، والوضعين كانوا خافوا منهم ابتداء يعني، ولهم فلا قصص يطول المقام بسردها ولا حاجة لها الآن. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. في بعض الحالات الوضع نفسه بيعترف، قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. أحيانا الكذاب بقى إما مثلا يعني إيه ضميره يعني يؤنبه ويوجعه فيقول أنا عملت كذا، وأحيانا يقولها من باب الشماتة زي الراجل ده اللي كان هيقتل وقال وضعت فيكم أحاديث مكذوب. فهل يقبل إقرار الوضاع ده هو أصلا كذاب أصدقه في دية يعني، ولا أقول ده كذاب والكذاب ملوش كلمة؟ أهل العلم يقولون إن هو يقبل إقرار الوضاع على نفسه بالكذب. ليه؟ قال لك أولا نحن لا نقطع بهذا، ابن دقيق العيد نحن لا نقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذاب، يعني هو يكون كذب في هذا الإقرار أيضا يعني. ها؟ وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل والرجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. مسألة أن الراوي أن الكذاب نفسه يقر على نفسه بالكذب، الراجح أنها مقبولة، يقبل هذا منه، لأن احنا قلنا أن الكذاب مش كل كلامه كده، يصدق أحيانا، ثم لا مصلحة له في هذا، يعني أن الكذاب معروف ما بيكذب لمصلحة، هياخد حاجة على الكذب دوت، هيبني له سمعة حسن، هو راجل محدث ورحالة وهو كذاب في أصل وشه. لكن لما يقول أنا كذاب طب يعني ما استفاد بذلك؟ يعني هذا على خلاف قصده وعلى خلاف مآربه وعلى خلاف طبيعته، ده هو هنا كده هو بيفضح نفسه، فيقبل منه هذا لأنه على نقيض مقصوده خلاص. لكن لا يجزم، لا يجزم، ما بيبقاش ده قاطع، بنقبله يقبلونه أهل العلم لكن لا يقطعون به على كذب. ليه؟ لأنه في احتمال يكون كذاب برضو في دية وقالها للتضليل للتلبيس، عايز يشغل الناس وخلاص، وما يكونش كذب ولا حاجة أساسا، احتمال هذا كله وارد يعني. بسبب هذا الاحتمال العلماء لم يقطعوا بإيه؟ بالحكم بالوضع بناء على إقرار الواضع، لكنهم قبلوا قوله. بعض العلماء فهم من كلام تدخل العيد أنه لما قال ونقطع بذلك إن الرجل بيرد إقرار الواضع ما بيقبلوش أصلا، طبعا ده خطأ. ابن دقيق العيد إنما نفى القطع، إحنا نقبله لكن لا نقطع بصحته، بل إيه نغلب الظن، نقول أغلب الظن أنه صادق في هذا، لأنه ما فيش حاجة تخليه يعمل كده ويتهم نفسه بالكذب إلا إذا كان يعني صادق في خصوص هذه الكلمة. وفي فرق طبعا بين نفي الحكم وبين نفي القطع. إحنا الآن بننفي القطع بصحة إقراره قطعا، لا ما أدرش قطعا، أنا أقول غالب ظن هو صحيح أنه هو فعلا أن احنا نقبل إقراره بنوضع. ليه؟ لأنه ما فيش كما قلنا مصلحة تخليه يكذب، يعني أنه هو يقول أنا كذاب. لكن نقبل إقراره نقطع بصحة هذا الإقرار، لا نقطع بصحة هذا الإقرار. فإذا في فرق بين نفي الحكم ونفي الإيه؟ نفي القطع. نحن لا نقطع لكن نحكم على أغلب الظن أنه هو صادق في دعواه وأنه وضاع، لأنه ما فيش مصلحة ليه تجعله يحكم على نفسه بالوضع من غير داعي. وجابوا مسألة تقاس على هذه، قال لك ليه؟ لأن احنا لو لم نأخذ بالظن الغالب أنه صادق في دعوة أنه كذاب أو وضاع لما ساغ قتل المقر بالقتل. لو واحد جه قال أنا قتلت وأقر يبقى احنا ما نقتلوش، يقول لك احتمال يكون كذاب خلاص. طب ما هو لأن هو لما أقر بالقتل صار فاسقا، فممكن يكون كذاب، ما هو من ضمن الفسق بقى، يلا ها يعني الراجل ما عادش عدل دلوقتي، وقع له فسق بكونه ادعى انه قتل، فلا ان كان قاتلا حقا فهو فاسق، ولا ان كان لم يقتل فهو كذاب، فعلى اي حال صار غير عدل، ومع هذا نقبل اقراره ونقتله به، مش بيقبل الاقرار. وكذلك من جاء يعترف بالزنا، قال جاء الحاكم وقال له زنيت، بيقبل اقراره على نفسه بالزنا، مع انه كونه ادعى انه زنى فهو فاسق بالزنا. طب ما كانش زنا وكان بيضحك عليهم بقى فاسق بالكذب، ما بقاش عدل يعني، ومع ذلك قبلوا إقراره مع فسقه. ليه؟ لأن أغلب الظن ما فيش حد عاقل، أغلب الظن بقى مش اليقين، أغلب الظن ليس هناك عاقل يذهب فيدعي على نفسه مسوءة أو تهمة أو فاحشة بغير سبب يعني، إلا إذا كان صادقا في هذا وأنبه ضميره أو عايز إيه يتطهر. نعم، يبقى أول الطرق كان الحافظ عايز يقول كده يعني، من أول الطرق التي يعرف بها الوضع في الحديث أو يعرف بها أن الرجل وضاع إقراره على نفسه، هو إن الكذاب نفسه يقول أنا وضعت حديث كذا، زي ما كان الراجل ده أحد الناس اللي هم الطيبين اللي كانوا يعني لا يفقهون كثيرا من العلم، العباد دوت بعضهم أقر على نفسه بأنه وضع أحاديث فضائل القرآن، قال وجدت الناس انصرفوا عن فقه عن القرآن وانشغلوا بفقه أبي حنيفة. نوح بن مريم جنجة سابوري، نوح هذا ابن أبي مريم كان رجلا يعني مغفلا وكان فيه صلاح، الغفلة دي معناها ان هو راجل مش مركز يعني، راجل مش من اهل الصنعة، مش من اهل العلم، هو قد يكون راجل طيب وبيصلي وكل حاجة وبيخاف من ربنا وكل شيء يعني، لكن هو مش فاهم بيعمل ايه. فقال وجدت الناس انصرفوا عن القرآن وانشغلوا بفقه ابي حنيفة فاردت ان ارغبهم في القرآن فوضع لهم حديثا طويلا، من قرأ كذا فله كذا ومن قرأ كذا فله كذا، عمل لهم حديث ايه مغري جدا كله كذب في كذب، فالراجل اعترف بذلك خلاص. يبقى هناك أسباب يعني كثيرة بها ممكن الراجل يقر بالوضع بعد أن يفعل هذا. من القرائن بقى التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد الهروي السلمي الدجال أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن البصري سامع من أبي هريرة، مسألة فيها خلاف من المحدثين مشهور جدا، هل صح سماع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع منه، قضية من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف من المحدثين والنقاد، فذهب فريقنا أنه سمع وفريق قال لم يسمع منه. فبلغ هذا الرجل مأمون بن أحمد الهروي دوت كان كذاب مشهور قوي يعني، ووقع مثل هذه القصة لأحمد بن عبد الله الجويباري الدجال أيضا، فالجماعة الأئمة اختلفوا هو والراجل ده قاعد معاهم كده في بعض الجلسات هل سمع أو لم يسمع، شد الخلاف، فساق لهم في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، يعني واضحة قوي يعني مكشوفة، يعني مكشوفة خالص دي، والنبي ليه هيتكلم في قصة السماع ليه، خد بالك هذا كلام، ده كلام هذا ألفاظ المحدثين لا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا، فحال الراجل حال الراوي نفسه يدل على الكذب وعلى الوضع، لأن الموضوع أساسا موضوع خلاف علمي في مسألة اصطلاحية ما فيهوش أحاديث ولا يستدعي ذكر حديث، بس الراجل من غفلته وجهالته وأنه راجل عايز يقول أي حاجة وسلام عايز يعني يقطع بقى الخلاف ألا أجيب لهم من الآخر يعني، فأنتم مختلفين في إيه؟ في أنه سمع وسمعش أنا رايحكم خالص، فلان عن فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال سامع الحسن من أبي هريرة، ارتاحوا بقى، وأن هذا كذب واضح. وكما وقع لغياث بن إبراهيم النخعي الكذاب المشهور هذا، حيث دخل على المهدي أمير المؤمنين فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، الحديث أصلا معروف لغاية حافر ما فيهوش جناحين، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر بس. فالراجل ده غياث بن إبراهيم الكذاب لما دخل على المهدي أمير المؤمنين ولقى المهدي بيلعب بالحمام ويتسابق بيه وكلام من ده وبيعمل عليه مش عارف مسابقات والحاجات دي، حب يبسطه يعني حب يبرر له أخطاءه، ككثير من بعض علماء السلاطين لا ينتظر ولا يسأل إن هو يكذب أو يحرف الشريعة، ده هو يتبرع بهذا من جيبه يعني، هو بمجرد ما يرى إشارة من بعيد فورا يسارع ويحرف دينه إرضاء لهذا، كما وقع لبعضهم لما حرف دينه من أجل وزير خارجية فرنسا، لن يسأله أحد عن هذا لكنه تبرع وأفتاه بأن يجوز لفرنسا أن تمنع المسلمات من لبس الحجاب كده من غير ما حد يسأل، من غير ما حد يعني يطلب منه ذلك، أخد بالك. فالراجل ياسر بن إبراهيم ذاك الداب وحب يرضي المهدي، لقى المهدي بيلعب بالحمام فقال أعمل له حديث، فراح مزود له في الحديث جملة موضوعة الحديث الثابت لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، راح دم قايل له في الحديث إيه أو جناح عشان دخل الحمام في الموضوع يعني، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذاب أو أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام، المهدي كان رجل فيه خير غفر الله له ورحمه، وكان معتنيا بقتل الزنادقة وحافظ على السنة حفاظا شديدا، فلما فعل هذا الكذاب هذا بحضرته، كان رجلا المعيا ذكيا عاقلا يعني، قال أشهد بالله أن قفى هذا قفى كذاب، والله شكلك كذاب، الحديث ما فيه اللي جاب الجناحين دلوقتي في الماء، والنبي كان عنده كان ساعتها بيسابقه في الحاجات دي في الحمام، فقال أشهد بالله أن قفاك قفى كذاب، وأمر به فأخرج، ثم أمر بذبح الحمام كله الذي عند من العبش ثاني خالص. فهنا عرف من حال الراوي الحديث جات فيه زيادات مش أو بتكلم في موضوع مش منطقي يجي في حديث أساسا، والراوي اللي قاله راوي كذاب وتقال في سياق معين يدل ان الراوي يعملها، اي هنا يكذب يجي منه الكذب، راجل كذاب اصلا في جو يجيب كده، فبالتالي يحكمون بكذب هذا بالقرائن، دي قرينه مرجحه ان هذا الراوي كذب هذا الحديث. ومنها يبقى هنا اما باقرار الوضاع نفسه كذاب يقول انا وضعت حديث كذب زي ما وقع لنوح في حديث وفضل القران، او يعرف من قرائن تتعلق بحال الراوي كون كذاب مشهور راجل ما عندوش دين مش فارقه معاه ويشتري رضا اي حد ويجي على حيث يروح مألفه من دماغه زي ما قلنا في الاثنين اللي ذكرناه، او حال المروي بقى الحديث نفسه يكون شكله يقول ان هو موضوع، كان يكون الحديث مناقضا لنص القران مناقض يعني ما فيش وجه يجمع به معه والراوي بتاعه يحتمل ان هو يطلع كذاب، ها او السنه المتواتره او الاجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، فعندئذ يكون هذا الحديث حديثا إيه موضوعا. زي إيه مثلا؟ يعني زي حديث أبو علي الأهوازي الكذاب المشهور قبحه الله لما روى حديث رأيت ربي يوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران، فهذا زنديق قبحه الله يكذب على الله تعالى وعلى دينه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فالحديث واضح أنه يخالف أصول الدين ويخالف القرآن والسنة ويخالف كل شيء. فولا الآخر الكذاب الآخر الذي روى بأنظف إسناد إن الله تعالى خلق الخيل فعرقت فخلق نفسه من عرقها قبح الله تعالى وضعه ولعنه، فده كلام كذب مش محتاج إسناد ولا حتى لو جات له كل أسانيد الدنيا لمثل هذا الكذب والهراء والعبث والضلال فلا يقبل ابدا. فالحديث ان حال المروي نفسه يقول كده، لو كان الارز رجلا لكان رجلا صالحا، الراجل كان بيحب الرز قوي خد بالك، كان بيع رز وعايز ناس يشيل الرز فقال لهم حديث في الرز، حديث نفسه حاله يقول ان ده كذاب. الباذنجان لما اكل له زي زمزم كده، راجل كان باقلاني وراجل بتاع خضار وعايز يبيع بتنجان، فيقول لهم الباذنجان لما اكل له اللي ياكله بنيه الشفاء ربنا بيشفيه عشان يبيع يعني، فالحديث نفسه شكله يقول ان لا ده تهريج بقى خد بالك، حديث الجرجير واللي عايز يعني يضحك بملء فيه يقرا كتاب مضاعة ابن الجوزي في هذه الابواب فسار عجبا عاجبا. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، يبقى الحديث يعرف وضعه باقرار الواضع او بحال الراوي كذاب او بحال المروي كلام سخيف مش منطقي لا يتاتى مثله وأن يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه بهاء النبوة ولا أنوارها، فده يعرف به الحديث حديث مكذوب مع مخالفته للقواعد القطعية في الشريعة. المروي بقى ده اللي هو الحديث دوت المكذوب دوت تارة يخترعوه الواضع، زي صاحبنا اللي قال سامع الحسن أبي هريرة، ده اختراع فيش حد قال الكلام ده خالص من يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش يعني، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، وأحيانا يروح جايب حديثه وحديثه معروف أنه من كلام بعض السلف أو من كلام بعض العرب زي المعدة بيت الداء، هذا من كلام حكيم العرب الحارث ابن كلدة كان يقول كده وبعضهم يرويه فينسبه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده خالص أخذ ذلك. فهناك أحاديث كثيرة يأخذها بعض الرواة فيركبون لها أسانيد صحيحة أو ينسبونها سواء النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، إما لخطأ بقى أو لكذب ابتداء أنه هو كذاب فلا يتحرى يعني أو شيء من ذلك. أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، زي الراجل ده القصاص المشهور اللي كان حفظ له اسنادين، حدثنا على طول يقول حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان باصح اسناد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، وراح جايب حديث كذب في كذب، ان الله تعالى اذا استغفر احدكم ربه فخلق الله من هذا طائرا من قاروه تحت العرش ورجلاه في تخم الارض السابعه، وعليه بعدد خلق الله تعالى ريش، وله ألف ألف فم في كل فم، ألف ألف لسان في كل لسان، ألف ألف لغة في كل لغة، ألف ألف مش عارف فيه، ويقعد يعني كده يحكي قصة طويلة عن الطائر دوت، خد بالك. فالراجل دوت لما مسكوه كان مرة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فالراجل دخل الكذاب دوت وراح قاعد في المسجد لما الناس حواليه، وراح قايل حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وساق الإسناد، وقعد يقول الحديث نص ساعة وخلص الحديث، وقام بقى يلم الفلوس، هو ده عام زي كالطرقية والمولدية عندنا، بيروح يقول بحيث ياخد اللي فيه نصيب، يعني مش موضوع دين، ما هو ده رزق أكل عيش يعني. فالراجل عمل اللي عمله دوت وراح قال حديث موضوع وكذب على أحمد بن معين، وكان هم قدرا قاعدين في المجلس يومئذ، ثم ذهب إليهما أشار له يحيى بن معين قال له تعال تعال ما أقول لك، كان يحيى حديد الوجه كان صعب يعني شديد، فجاء رجل متوهما لنوال فكروا هيديله حاجة زي الناس هيديله في النصيب، فقال له ابن معين هل رأيت أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين وهل سمعت منهما؟ قال بلى. بيقول لهم من حدثك بهذا؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال له يا راجل يعني تأكد؟ قال فيها كلام دي بقول لك أحمد ويحيى مش عارفهم؟ قال له أنا يحيى وهذا أحمد وما رأيناك قط في حياتنا. فالرجل ضحك وكان رجل صفيق الوجه كان رجل أي الأدب يعني، فقال له ما قد كنت أسمع أن يحيى بن معين هذا مغفل، لم أتأكد إلا الساعة، أنا طول عمري أسمع أن يحيى ده مغفل ابن معين دول، لم أتأكد إلا الساعة، كأن ليس في الدنيا كلها أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين غيركما، وأنتم بس اسمكم كده في الدنيا كلها يعني، لقد حدثت عن 17 أحمد، 17 أحمد يحيى بن معين. فأحمد أخذ يضحك وقال له مشي قوم مشي مشي من هنا، خد بالك ادي له حاجة وخليه يمشي. فالراجل ده كذاب جايب إسناد صحيح ومركبه على متن موضوع بطل عمال كل يوم يقوله، وبعضهم كان ما ليس معه إلا إسناد واحد، فسألوه أكل شيء ترويه عن فلان؟ فقال ما هو انا مش عندي غير اسناد واحد بس، وكلما جاءني حديث لزقته بهذا الاسناد عشان يبقى عندي اسناد وخلاص. فالكاذب طبعا الحديث الموضوع كما قلنا تراثا الوضاع نفسه بيخترعه من دماغه باختراع كده يعني ايه حصري يعني ما لم يسبق اليه احد قط، زي المجرم ده اللي قال رايت ربي مش عارف في عرفه، فده كذاب اصلي الحكايه ده ما فيش حد قاله خالص يعني، او يجيب كلام لبعض العرب او كلام لبعض السلف ويخليه حديث ينسبه نفسهم خطا يضعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يجيب حديث ضعيف اسناد وركب له يجيب حديث ضعيف الاسناد وركب له كده اسناد صحيح تاني غير الاسناد الضعيف، ويقعد بقى ايه يروج له يقول هذا وجدنا له اسنادا صحيحا، ويبدا يسوقه بين الناس. والحامل للوضع على الوضع، طب ايه بقى اسباب الوضع؟ لماذا يحدث الوضع في الحديث؟ ايه الاسباب الداعيه للوضع او للكذاب والوضاع ان هو يضع الاحاديث اصلا؟ اما عدم الدين كالزنادقه كما يكون ما يكونش عنده دين وعايز يحرف الشريعه فيقعد يبث في الناس احاديث مكذوبه تلخبط الناس، فالناس لا عندها احاديث صحيحه واحاديث مكذوبه ضدها خالص فتتحير البابهم وعقولهم، وهو ده اللي عايزه الزنديق يبغي ان يشبه على الناس دينها. يبقى الحامل للواضع على الوضع اما عدم الدين كالزنادقه او غلبه الجهل كبعض المتعبدين زي ايه الراجل الشهير ده اللي هو موسى بن ثابت الزاهد، ده كان راجل صالح جدا لكن كان راجل جاهل بالحديث ما كانش يحفظ كويس، فذهب مرة يزور شريك بن عبد الله، راح يزوره مرة في البيت كده على الصبح، وكان شريك قاعد في بيته ومعه التلاميذه طلب بيسمعون الحديث منه، وكان بيته له دهليز ليه كده زي طرقة كده قبل ما يوصل للبيت للأوضة اللي قاعدين فيها بيمشي في الطرقة دي، فهو داخل من الدهليز دوت سمع شريكا يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسكت سكت شريك حتى يكتب الطلبة هذا الإسناد. فموسى بن ثابت دخل وهو في الطريق إلى المجلس سمع هذا الإسناد من بره هو جاي في السكة يعني، فلما وصل إلى شريك ورآه شريك وكان فيه دعابة كان بيحب هزر يعني، لما نظر في وجه موسى وكان موسى وجهه منير لأنه كان يقوم الليل كثيرا، فأراد أن يداعبه فقال له بالعرب الفصيح كده قال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، بيقول له إيه الحلاوة دي ايه الجمال دوت؟ ده هذا كله من اجل قيام الليل. فبيقول له باسلوب كده باسلوب طريف، بيقول له من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقعد يتكلم معاه شويه وراح واخد نفسه ماشي. بعد ما اتكلموا مع بعض وخلصوا هذا الكلام والمداعبه، راح موسى وروح خرج من المجلس. فانطبع في عقل موسى، لانه كان راجل جاهل بالحديث، ان الاسناد اللي هو سمعه في السكه دوت هو داخل متنه ما سمعه من دعابه شريك. فخرج يقول حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ورواها بقى ابن ماجه من طريق، ورواها الحاكم في المستدرك، وبقت ايه؟ بقت قصه يعني. وده حديث موضوع، ده كذب. طب ايه اللي ما السبب في هذا الكذب؟ ان الراوي اللي روى الكذب هذا راجل متعبد مغفل، ما هو مغفل في الحديث يعني، مش مركز يعني، له عنده غفلات يعني. فالراجل ما ميزش الحديث من غيره، وبدا يروي على انه كله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام شريك. وانما متن هذا الحديث يعقد الشيطان على قفية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد الحديث، هذا متن الإسناد اللي ذكره شريك. فهنا سبب الوضع هنا إما عدم الدين كالزنادقة زي ما قلنا، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. وممكن تحط برضه هنا في هذا الأمر الراجل اللي وضع حديث خلق حديث فضائل القرآن، جاهل مفكر أنه هو حينصر الشريعة بالموضوع، يقول لك إحنا نحن نكذب للنبي ليس عليه. لما تقول له من كذب علي متعمدا، يقول لك نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له من أجله حتى نروج سنته. يعني النبي غني عن مثل هذا، والدين غني عن الكذب، والصحيح فيه كفاية وغنية. أو فرط العصبية من أسباب الوضع، فرط العصبية كبعض المقلدين أو أتباع هوى بعض الرؤساء، زي مثلا الجماعة بعض متعصبي الشافعية أو بعض متعصبي الأحناف، روى حديثا كذبا لفظه يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشر عليها من إبليس. يا سلام، طبعا ده كلام نصر ما قالوش خالص، ده كذب، كذب محض. إنما هذا الحنفي المتعصب عايز يطعن في الشافعي، فراح مألف له الإيه؟ الحديث الموضوع ده. والعكس بقى، وخد من هذا كثير جدا بين الجماعة المتعصبين يعني، نسأل الله أن يعافينا. أو اتباع هوى بعض الرؤساء، يكون في طائفة معينة ولا بتاع وعايز يطعن في الطائفة الأخرى فيؤلف لهم حديثا على هواهم. أو الإغراب لقصد الاشتهار، يروح هو يعني إيه مثلا، كان يقع أحيانا لشعبة مع الشاذكوني. الشاذكوني حافظ من الحفاظ الكبار، لكنه كان كذابا، كان الحافظ الكذاب. هو حافظ يعني معلم، خد بالك، ذاكر وتعب وحصل كثيرا، حتى كان يقارن بأحمد بن حنبل بن معين وابن مدين، تحط معاهم يعني في الحفظ، كان حافظا ثبتا. لكنه كان يكذب، كان ربما يقع منه الكذب، فهو كذاب وعضلاته ساقطة. فكان سمع مرة شعبة بالشاذكوني، وشعبة راجل بصري تمام، وواسطي أصلا في الأصل، شعبة واسطي من واسط يعني. العادة أن المحدث بيكون أعلى من الناس بحديث بلده، ما يكون شعبة ده من واسط، فإذا حديث واسط بالنسبة له هذا كالفاتحة، إنه ما كانش ينتقل المحدث إلى بلد آخر يسمع من رجاله حتى يجهز وينتهي من جميع شيوخ بلده ويحفظ حديث بلده أولا أن ينتقل. عيب إنه هو يطلع مثلا شعبة من واسط وروح مليكن مكة وهو في حديث في واسط ما يعرفوش، يرويه أحد الشيوخ واسطه ما يعرفش عنه حاجة، ده عيب كبير جدا، فضيحة يعني. فجلس مرة مع الشاذكون وأخذ يذاكره بأحاديث أهل بلده، فأغرب فجعل الشاذكوني يقول له فلان عن فلان عن فلان تعرفه؟ وشعبة يقول لا أعرف هذا، يقول له حديث ثاني من حديث بلده بأسانيد من رواة من شيوخ شعبة، يا تعرفه؟ يقول له لا أعرفه. حتى سرد له 20 حديثا، وشعبة يقول لا أعرف، إيه ده؟ الحاجات دي جبتها منين؟ أنا كده بجاهل قوي، ده فضيحة، إن هذه كلها أحاديث عن مشايخي في بلدي وما أعرفهاش. فانتهى المجلس وخرج شعبة يكاد يموت والدم في وجهه، يعني خلاص ارتفع ضغط دمه وكاد يموت كمدا. هو دي فضيحة، ازاي كده يقعد مع واحد ويجيب له 20 حديث يغرب بهم عليه ما يعرفهمش من حديث بلده؟ وكان معه بعض المحدثين، اظن كان ادري كان مسعر او غيره. فقال له يا ابا بسطام مالك؟ قال يغرب علي ب20 حديثا من حديث بلدي، ايه ده؟ انا كنت بلعب ولا ايه؟ فقال او غرك انت مصدق؟ إنما وضعها في الحال ده عمله هو قاعد لأنه يكذب، هو بيقعد عايز يغيظك فيجيب لك حديث مضروب عن 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 بلدك، فانت تقول ما هو مش ما مش حصل ده اختراعه هو واحنا قاعدين كده بالظبط يعني، فبيغرب عليك والسلام يعني عايز يعقدك وخلاص، عايز يبين لك انك انت عاجز ومش عارف حاجه، خد بالك يغلبك يعني. فيغلبك ازاي؟ لو جاب لك حاجه موجوده انت عارف الموجود كله، فيجيب لك حاجه مش موجوده خالص، فهتقبله منين دي؟ ما هكذب. لو انت قلت له اه يبقى انت كذاب زيه، لو سكت يبقى انت راجل ايه؟ انت راجل حافظ، بس في نظره هو او ده على قدام الناس كلها مش مظبوط، زي ما وقع للامام البخاري مع جماعه في عود بغداد في قصه، ان صحت القصه يعني، لما دخلوا جابوا له الاحاديث ال100 ووزعوها على 10 وكل واحد يقوم يقول له حديث كلنا عن فلان البخاري، يقول لا اعرفه لا اعرفه، فالعوام قالوا اي شيء اي 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 اي, أي بخاري هذا، هذا غلام صدعوا دماغنا به، احفظ الاحفظ اهل الارض الحافظ الكبير، ويقع عليه 100 حديث لا يعرف منها حديثا واحدا، مش عارف ولا واحد، ويقول له حافظ الدنيا، دنيا ايه؟ ولكن اهل العلم يعرفون ان البخاري حافظ، وتاكدوا بكونه يقول لا اعرف انه متقن، لانه هو لو كان قال انا اعرفه بقى كان بقى ضعيف، لان حديث مكذوبه، حديث متركبه غلط ملثقه اسناد راكب على متن واحد تاني. فثم لما انتهوا جميعا قال لهم اما الحديث اما الحديث الاول فقلتم كذا وصوابه كذا، ده اسناده بتاع المتن الثاني بتاع المتن رقم 70، حديث رقم 2 اسناده بتاع المتن رقم 30، وروح بدا يعيد عليهم الضعيف كما الخطا كما ذكروه بترتيبه كما سردوه، ثم يصحح لهم حديثا حديثا من حفظه، فأبهر الجميع وأقر له الجميع بالحفظ والإتقان. فالحامل على الوضع إما يكون قصد الإغراب، هو عايز يغرب، عايز يجيب حديث مش عند حد بحيث يشتهر أنه هو أحفظ من بين أقطارها وأحفظ الناس، وإن لا أحد يقف أمامه في المناظرة والحاجات دي كلها. وكل ذلك حرام، كل هذه الأنواع من الكذب بكل دوافعه ودواعيه أيا كانت حرام بإجماع من يعتد به، بإجماع الأمة، إلا أن بعض الكرامية، الكرامية جماعة مبتدعة نسبة لمحمد بن كرام السجستاني المجسم الذي كان يجسم ربه، وهذه بدعة وهذه فرقة من فرق الضلال، بعض الكرامية أتباع هذا الضال وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، لكن كأنه يقول لا يعبأ بهؤلاء يعني، لأن الإجماع انعقد، إجماع من يعتد به انعقد على حرمة الكذب بجميع أصناف، وأن الوضع لا يسوغ أبدا تحت أي ظرف، إلا أن بعض الكرامية ما ذكرناه من المجسمة والمبتدعة يعني وبعض المتصوفة كان نقل عنهم إباحة الوضع للترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، فاعل هذا مخطئ لأنه لا يفعل هذا إلا جهالة، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب عليه صلى من الكبائر، فبالتالي لا يسوغ إطلاقا أن حد يقع في الكبائر من أجل أن يرغب أحدا أو يراهبه، في الصحيح كفاية وغنى عن غيره. واتفق أهل العلم على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحد الكبائر من كبائر الذنوب. وبالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. رأي الجماهير من أهل العلم أن الكذب على النبي كبيرة من الكبائر. أبو محمد الجويني كان يرى أن الكذب على النبي خصوصا كفر، وله وجهة يقول لك أن الكذب على النبي إما إضافة للدين فتحريف للشريعة وكذب على الله أو إلغاء لشيء من الدين، وفعل ذلك متعمدا يكفر لأنه بيحرف الشريعة، بيكذب على الله ويكذب على الدين، يدخل في الدين ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. فكان أبو محمد الجويني يرى كفر متعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجماهير على أن متعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو واقع في كبيرة من الكبائر وليس كافرا على الصحيح. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى، يرى يعني يعلم عند أهل العلم وإن لم يعلم الراوي نفسه أنه كذب فهو أحد الكاذبين على الرواية المحفوظة الصحيحة المشهورة، فهو أحد الكاذبين يعني هو كده شريك للوضاع الأول الراوي الذي يروي حديثا موضوعا ولا يبين أنه موضوع، يشترك في إثم الكذب والوضع مع واضعه الأول الذي وضعه ابتداء، وهذا أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه يعني. فإذا اتفق أهل العلم بعد كل هذا على أنه يحرم رواية الموضوع، يعني ما حكم رواية الموضوع؟ هل يجوز رواية الموضوع؟ لا تجوز روايته أبدا إلا مقرونا بحكمه. تقول هذا حديث موضوع تقوله، لكن تذكره كده بخلاف الضعيف. الضعيف أجاز رواية الضعيف، أجاز رواية الضعيف، لكن لكن لم يعملوا به، وكذا الموضوع لا يعمل به. لكن إذا روي الموضوع اتفقوا على أنه لا يسوغ روايته إلا مقرونا بحكمه، حتى لا يغتر به أحد، وحتى لا يقع رويه في إثم الكذب، لأن مجرد رواية الموضوع دون بيان حكمه يساوي الكذب ابتداء، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في المقدمة وغيره: من حدث عني بحديث يرى، يعني كما قلنا يعلم، يعني يعلم عند أهل العلم، وإن لم يعلم الراوي نفسه ذلك فهو أحد الكاذبين، وفي رواية الكاذبين علي. هذا القدر فيه كفاية، وفي اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل تكلم عن القسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما كان بسبب تهمة الراوي. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم وبركاته.
الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.